الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال وهذا هو الدرس العاشر من سلامة الخلف في طريق السلف. قال القاعدة الخامسة: باب أسماء الله تعالى وصفاته توقيفي إلى مجال العقل فيه. معنى توقيفي أنه متوقف على الدليل إثباتا ونفيا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع أي بدائع الفوائد: باب الأسماء والصفات توقيفي. انتهى. وقال في شفاء العليل: أسماء الله تعالى توقفية، ولم يسمي نفسه إلا بأحسن الأسماء. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال انتهى. وقال ابن تيمية رحمه الله: كما في المجموع. عندك يا أبا عبد الرحمن، لماذا نقول كما في المجموع ولا نقول في المجموع؟ أن ذكرتها لكم. نعم، ليس بمصنف، إنما جمع من رسائله و أشيائه. فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفت به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. انتهى. لماذا شيخ الإسلام دائما يعبر برسله؟ نحن نؤمن أن الذي أرسل إلينا هو محمد صلى الله عليه وسلم، فلماذا يقول الإيمان بما وصفته به رسله ولم يقل بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ عندك مثال؟ لأن هذا الباب متفق عليه بين الجميع، متفق عليه بين الجميع. وقوله الإيمان برسله يتضمن الرد على النصارى وعلى اليهود وعلى المعطلين من المسلمين وعلى جميع الطوائف. وقال رحمه الله: نعم، وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفع عنه ما نفاه عن نفسه. انتهى. سيأتي القاعدة أن الله عز وجل موصوف بالنفي والإثبات، هذا أمر مهم. وقال رحمه الله: مذهب سلف الأمة وأئمتها أنه يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فلا يجوز نفي صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه، ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين، بل هو سبحانه ليس كمثله شيء، والسميع البصير ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. انتهى. هذه الآية عمدة، هذه الآية عمدة. إذا تكلمت على أي صفة من الصفات، سواء كانت الصفات الثبوتية المعنوية أو الثبوتية الخبرية أو الثبوتية الفعلية أو المنفية، فإن هذه الآية عمدة، ليس كمثله شيء، هذا تنزيه، وهو السميع البصير هذا إثبات. فهكذا تقول: ليس كمثله شيء، وهو الذي يغضب غضبا يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو الذي يرضى رضا يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وله يدان تليق بجلاله، وهكذا في جميعها. القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معلوم لنا. قلنا بعدد معلوم لنا، لأن الله عز وجل يعلم عدها وحصرها، فهو الذي أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة لنا نحن عاجزون عن إدراكها وعن الإحاطة بها، مع أننا نعلم كثير مما ذكره الله في كتابه ومما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. رواه أحمد بن حبان والحاكم، وهو صحيح، وقد خرجته في كتابي التبيين لخطأ من حصر أسماء الله في 99، وذكرت في ذلك الموطن جملة من العلماء ممن صححه وقبله من المتقدمين والمتأخرين، ومنهم شيخنا مقبل، ومنهم شيخ الألباني، ومنهم غير واحد. ويدل على عدم الحصر حديث عائشة رضي الله عنها عند الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو ساجد: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا هو الشاهد، لا أحصي ثناء عليك، إذ أن من أحاط بالأسماء والصفات أحصى الثناء عليه. والثناء على الله تعالى إنما يكون بالصفات العلى والأسماء الحسنى. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في در التعارض العقل والنقل في كلامه على حديث عائشة الآن في الذكر، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصي ثناء عليه، ولو أحصى أسماءه تعالى لأحصى صفاته كلها، فكان يحصي الثناء عليه، لأن صفاته إنما يعبر بها عن أسمائه انتهى. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عند أن يأتي إلى ربه يستأذنه في الشفاعة قال: فأحمد ربي بمحامد علمنيها ربي، وفي رواية بمحامد لا أقدر عليه الآن. وهذا يدل على أن من أسماء الله تعالى وصفاته ما لم يطلع عليه رسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا. أقول الحمد لله، أظني لم أسبق إلى جمع هذه الأدلة في موطن واحد، وإنما حاولت الاستقصاء بقدر الحال، لأن الكتاب كان ردا على حسن بن نور المروعي هداه الله، والسبب أنه ألف كتابا في الأسماء والصفات وعرضه على شيخنا يحيى ليقدم له، فقال له الشيخ يحيى: تراجع عن هذه المسألة وأنا أقدم لك، فأبى. وهي مسألة حصر الأسماء الحسنى ب99 جاريا على مذهب ابن كج وعلى مذهب ابن حزم، فابن كج له غرائب بشهادة ابن كثير الشافعي كما صرح بذلك في البداية والنهاية، وابن حزم له غرائب شديدة بشهادة الجميع، حتى قال عنه ابن عبد الهادي جهمي جل، ويذهب ويستدل بقوله: في باب جمد فيه ابن أو سال فيه ابن حزم وخالف فيه الصواب. ثم إنه عمد إلى إرسال كتابه إلى الشيخ النجمي، فالشيخ النجمي قدم للكتاب ضمنا، تعرفون أن العالم قد يطلع على بعض الكتاب ولا يطلع على جميعه، أو ربما لم يتفطن إلى هذا التبويب أو إلى غير ذلك. فالرجل فرح بالكتاب وجعل يعني يفتخر بتقديم النجمي وينتحل النجمي أنه على مذهبه، ثم ألفت هذا الكتاب التبيين بخطأ من حصر أسماء الله 99، والحمد لله قد طبع إلا أنه انتهى، وأرسلته إلى الشيخ النجمي وقدم له وبين أن مذهبه وطريقه أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معلوم لنا، ومقدمته موجودة ومطبوعة وهي مقدمة نفيسة، وهكذا قدم له الشيخ حفظه الله. ثم إني بعد ذلك لخصت الكتاب في كثير من الكتب التي تتكلم على هذه المسألة. فالشاهد أن هذه الأدلة هي غير مجموعة في مكان واحد، أنت قد تجد أغلب العلماء يذكرون حديث ابن مسعود، لكن الرجل أراد أن يطعن في حديث ابن مسعود، بل صرح وقال: وإن صح حديث ابن مسعود فليس فيه دلالة أن أسماء الله غير محصورة بعدد معلوم لنا، مع أن حديث ابن مسعود قد جاء له شاهد عن أبي موسى، ولو كان فيه مقال فهو في الباب، ثم إن حديث ابن مسعود على أقل أحواله أن يكون حسنا، وقد تكلم الشيخ الألباني في صحيحته مبينا أن الراوي الذي جعله هذا الرجل مجهولا قد أخرج له مسلم، وإنما يعني اختلف في بعض جهة الاسم، وإلا فهو هو وهو موثق. فالشاهد بعد ذلك جمعت بعض الأدلة، كما ترى. وأما من ذهب إلى أنها محصورة فقد اضطرب غاية الاضطراب، فذهب بعضهم إلى أنها 300 فقط، وقال بعضهم 301، وذهب بعضهم إلى أنها 5000، وقال بعضهم 4000، ولا دليل على هذه الأقوال كلها، وحصرها بعضهم ب99 اسما، مستدلين بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، ولا دلالة لهم فيه. وإنما قال بهذا القول ابن حزم، ومخالفته في هذا الباب مشهورة، وظاهر كلام ابن كج، وله ما ينتقد كما أشار إلى ذلك ابن كثير في البداية. قال ابن حزم: إنه لو جاز أن يكون له اسم زائد على العدد المذكور لزم أن يكون له 100 اسم، فبطل قوله 100 إلا واحد. ثم أيضا ابن كج هذا أنا قد أجبت بجواب آخر في الكتاب، قلنا ولم أقف على كلامه، وإنما أشار إليه الحافظ في الترخيص، قال: ظاهر كلام ابن كج، فربما إذا وقفنا على كلامه نستظهر ما لم يستظهره الحافظ، والله أعلم. ورد عليه شيخ الإسلام وغيره قال رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: والصواب الذي عليه الجمهور أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما المئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة معناه أن من أحصى 99 من أسمائه دخل الجنة، وليس المراد أنه ليس له إلا 99 اسما انتهى. وقال رحمه الله: فإن الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله أكثر من 99 قالوا ومنهم الخطابي قوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، التقييد بالعدد عائد إلى الأسماء الموصوفة بأنها هذه الأسماء انتهى. قال ابن القيم في الشفاء العليل: قوله إن لله 99 اسما لا ينفي أن يكون له غيرها، والكلام جملة واحدة أي له أسماء موصوفة بهذه الصفة. يقال لفلان 100 عبد أعدهم للتجارة، وله 100 فرس أعدهم للجهاد، وهذا قول الجمهور، وخالفهم ابن حزم فزعم أن أسماء الله تنحصر انتهى. وأما بعضهم لا يعد مخالفة ابن حزم مخالفة، فعلى هذا ستكون المسألة إجماع. لو قلنا بأن ابن حزم كما ذهب إليه كثير من أهل العلم على أنه لا يعتد بخلافه لأن الظاهرية قد يجحفون في الخلاف، تكون المسألة إجماع، وعلى هذا سترى أن النووي نقل الاتفاق. وقال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر الأسماء لأسمائه سبحانه وتعالى، فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه 99، وإنما المقصود من الحديث أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الأخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء انتهى. فإذا قال ابن القيم في البدائع المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، المراد بالإحصاء يعني. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها. المرتبة الثالثة دعاؤه بها كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهو مرتبتان، أحدها دعاء الثناء وعبادة، والثاني دعاء طلب ومسألة. دعاء العبادة مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. ودعاء الطلب: اللهم إنك أنت الرزاق فارزقني، وأنت الغفور فاغفر لي. قال انتهى. وقد بسطت القول في هذه المسألة في رسالة المسماة التبيين لخطأ من حصر أسماء الله 99. القاعدة السابعة: الإلحاد في الأسماء والصفات. الإلحاد هو الميل، الإلحاد هو الميل، وبه سمي اللحد لحدا. قال ابن عثيمين رحمه الله: الإلحاد في أسمائه هو الميل بها عما يجب فيها، وهي أنواع: الأول أن ينكر شيئا منها أو ما دلت عليه الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل كالجهمية ومن سار على سيرهم. الجهمية يقولون ليس له أسماء، والمعتزلة يقولون له أسماء وليس له صفات. الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، فالأول إلحاد المعطلة، والثاني إلحاد الممثلة. الثالث أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له الأب والفلاسفة والعلة الفاعلة، ويشاركهم في ذلك بعض الصوفية ومن إليهم. الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واللات من الإله انتهى. هذه أربع أنواع، وقد ذكرت في موطن آخر أن الملحدين في هذا الباب 6 أقسام: إلحاد المعطلة، وإلحاد الممثلة، وإلحاد المفوضة، وإلحاد المشركين، وإلحاد النصارى ومن إليهم. قال ابن القيم رحمه الله في البدائع: 20 معرفة الإلحاد في أسمائه حتى لا يقع فيه. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، إما أن يقول الأسماء مخلوقة، أو يقول الأسماء ليس فيها صفات، أو يقول ليس لها معاني، أو أنها لا تدل على الكمال المقدس، أو تدل على التمثيل، أو يسمي غير الله بأسمائه المختصة به، كل هذا إلحاد، وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه أصل مادته لا حدا. ثم ذكر رحمه الله تلك الأقسام المتقدمة، ومنها وصفه تعالى بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود إنه فقير، انتهى. هذا من أشد الإلحاد. بهذا نكون قد انتهينا من هذه القواعد، بقي مسألة الاسم والمسمى، ونسأل الله عز وجل العون والسداد. أو نأخذها اليوم يا أخوة، نأخذها اليوم حتى نبدأ في قواعد الصفات. قال: مسألة أسماء الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة. معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بأن الله تعالى الذي سمى نفسه بأسمائه الحسنى وتكلم بها حقيقة وهي غير مخلوقة وليست من وضع البشر، فقالت الجهمية والمعتزلة إن أسماء الله مخلوقة، وأن الله ليس هو الذي سمى نفسه بهذه الأسماء، فكذلك لم يتكلم بها حقيقة، وإنما خلقها في غيرها أو سماه بها بعض خلقه. والسبب الذي جعلهم يزعمون أن القرآن مخلوق هو أن يتوصلوا إلى أن الأسماء مخلوقة، هذا هو المراد. ولذلك شددوا في مسألة خلق القرآن، لأن أسماء الله من أين أخذت؟ من القرآن. فلو قيل بخلق القرآن لزم أن تكون الأسماء مخلوقة. وذهبت الكلابية والأشاعرة والماتريدية أن أسماء الله غير مخلوقة، ولكن مقصودهم بهذه العبارة أن الله بذاته غير مخلوق، وهذا مما لا تنازع فيه مع الجهمية والمعتزلة. وهم أيضا يقولون بأن القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، وسيأتي أن هذا القول مؤداه إلى أن القرآن مخلوق. وأطلقوا القول بأن التسميات مخلوقة، والتسميات عندهم هي الأسماء كالعليم والعزيز والرحيم، وبهذا وافقوا الجهمية والمعتزلة في المعنى، وذلك لما يأتي، أي أن الأسماء غير مخلوقة لما يأتي. أضف هنا يا عبد الله. وأسماء الله غير مخلوقة لما يأتي. حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك، دل على أن أسماء الله تعالى غير مخلوقة، بل هو متكلم بها وسمى بها نفسه. ولذلك لم يقل بكل اسم خلقته لنفسك، ولا قال سماك به خلقك، أفاده ابن القيم في شفاء العليل. قال ابن تيمية رحمه الله: إن أسماء الله من كلامه، وكلامه تعالى غير مخلوق، فأسماؤه غير مخلوقة، فهو المسمي لنفسه بتلك الأسماء. إن الله تعالى يسأل بهذه الأسماء، ولو كانت مخلوقة لم يجز أن يسأل بها، فإن الله تعالى لا يقسم عليه بشيء من خلقه. يعني لو كانت الأسماء مخلوقة وأنت تقول يا رحمن، كأنك تقول يا مخلوق، فإذا قلت يا الله كأنك تقول يا مخلوق، كأنك تدعو غير الله، فإذا أسماء الله عز وجل غير مخلوقة. إن اليمين بهذه الأسماء منعقد، فمن حلف باسم من أسماء الله فهو حالف بالله، ولو كانت مخلوقة لمن عقد الاسم. لا تحلفوا بآبائكم، لمن عقد اليمين لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. إن أسماء الله مشتقة من صفاته، وصفاته قديمة به، فصفاته غير مخلوقة، انتهى. إذن علمنا أن أسماء الله عز وجل غير مخلوقة، وأنه هو الذي سمى نفسه، وهو الذي وصف نفسه، ووصفه رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. قال: هل الاسم هو المسمى؟ قد ذكرنا في القواعد الحسان أن الشافعي رحمه الله يقول: إذا رأيت الرجل يخوض في الاسم والمسمى فاعلم أنه مبتدع. فالخوض في هذا الباب من مسائل أهل البدع. وقد تكلم أيضا الطبري رحمه الله، وعلى أن السكوت عنه زين والبحث فيه شين، وقال بأنه لم يجد إماما قد سلك هذا المسلك، لكن قد سلك المبتدع هذا المسلك. فذهبت الجهمية إلى أن الاسم غير المسمى، الاسم غير المسمى، لأن الأسماء عندهم مخلوقة، فصار الاسم غير المسمى. وذهب بعضهم إلى أن الاسم عين المسمى، أن الاسم عين المسمى، فإذا قلت نار لزم أن يكون قولك نار نار، وهكذا. بينما ذهب أهل السنة إلى أن الاسم يأتي للمسمى ويدل على المسمى. هذان قولان لأهل السنة، وإن كان شيخ الإسلام يرجح أن الاسم للمسمى أكثر. قال: ذهب أكثر أهل السنة في هذه المسألة أن الاسم للمسمى، وهذا القول تدعمه الأدلة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال تعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: له الأسماء الحسنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. قال شيخ الإسلام: في المجموع كما في المجموع كما في المجموع. وأما الذين يقولون الاسم للمسمى كما يقول أكثر أهل السنة، فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول، انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل: الاسم للمسمى ولا يقال غيره، انتهى. أما قول الاسم غير المسمى هذا قول قبيح، أو الاسم عين المسمى، لكن الاسم هو المسمى وللمسمى. فإذا قلت يا الله يا الله يا رحمن، أنت تريد المسمى نفسه، وإذا قلت الرحمن لفظ عربي فأنت تريد أنه للمسمى، وهذا هو الأظهر والأشهر. الحمد لله انتهينا من هذه القواعد.